زينة تعذب أصحابها.
فهل خطر في البال أو دار في الخيال على أن الأولاد والأموال تكون عذابا على كثير من الناس؟ تعتبر صوت عذاب ينزلها رب العالمين.
زينة تعذب أصحابها.
سلوا رئيسا عن رئاسته ووزيرا عن وزارته ومديرا في إدارته وسلوا تاجرا في تجارته وسلوا كذلك متاجرا بالدماء والأموال في تجارته. سلوا المستشفيات، سلوا المصحات، سلوا أطباء النفس، سلوا السجون، سلوا القبور، سلوا عرصات البعث والنشور. تنبئكم كلها عن هموم وغموم وأسقام وآلام وعذاب عاجل ينزله رب العالمين.
زينة تعذب أصحابها.
فصار عليه في الكبر ربا يعقه، يعصيه، يهينه، يغمزه ويلمزه، يمسح كرامته، يسخر منه، يتمرد عليه، يذمه ويقدح فيه، لا يحسن إليه ولا يظهر الاحترام له بين يديه. ولد إنه أشبه ما يكون بشيطان معاد لإنسان. أهذا أبوك؟ إنه أب لكنه في حقيقة البر عدو.
زينة تعذب أصحابها.
فملكوا المال بأيديهم ولم يتملك المال قلوبهم، فهم صراعا مسارعين حريصين، حريصين على الجمع والجماعات وعلى الطاعات والصلوات وعلى كثير من القربات.
زينة تعذب أصحابها.
خطبة شيخنا الفاضل أبي محمد عبد الوهاب السلفي حفظه الله ورعاه، والتي كانت في 11 من شهر محرم لسنة 440 من هجرة نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بيّن ربنا جل وعلا في هذه الآية ما الذي يعتبر عند عباده زينة، وأن هذه الزينة تتمثل تمثلا كبيرا في هذين الأمرين، في المال والبنون. وما سوى المال والبنون ليس إلا متعلقا بهما من أمور الزينة الأخرى التي بيّنها ربنا جل وعلا في كتابه الكريم قائلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه كلها لا تتعدى أن تتعلق بهذين الأمرين، ألا وهما المال والبنون. فالمال والبنون أيها المسلمون يعتبران زينة آدمية يتزين بها بنو آدم، ففرحاتهم كلها تدور حول حما هذين الأمرين. وأشد ما يكون الإنسان فرحا عند أن يتحقق له مزيد من رصيد المال، وعند أن يكثر له الأولاد، وخصوصا في الزمان المتقدم. فكانت مفاخرات العرب ومنافراتهم تقوم على هذين الأمرين، على أمر المال والولد. يتكثرون بالأموال ويتكثرون بالأولاد، ويعدون تلك زينة تكاثرية تفاخرية تدعو إلى المنافرة وتدعو إلى مزيد التبجح والمفاخرة. ولكن أيها المسلمون، وإن سلم الإنسان على أن هذين الأمرين زينة من زين الحياة الدنيوية، زينة من زينة الحياة الدنيوية، فهل خطر في البال أو دار في الخيال على أن الأولاد والأموال تكون عذابا على كثير من الناس، تعتبر صوت عذاب ينزلها رب العالمين بأقوام من بني آدم يسعون إلى اكتساب المال، وما يعلمون أنهم يسعون إلى اكتساب العذاب، يسعون إلى الفرح بالأولاد، وما يعلمون أن أولئك الأولاد من العقوبات العاجلة ومن الآلام والأمراض والأسقام النفسية القاتلة. ما علم كثير من جامعي المال ومن المفتخرين بكثرة الأولاد أنهم لا يتجاوزون عن أن يسعوا إلى مزيد عذاب دنيوي عاجل، وإلى سير دنيوي فاشل، وإلى ابتغاء أمر دنيوي عاطل. ما عرف كثير من الناس أن هلاكه في المال الذي يجمعه
وأن شقاه في الولد الذي يبتغيه. ولهذا يقول ربنا في كتابه الكريم مخاطبا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الخطاب: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يا محمد لا تنظر إلى أولاد هؤلاء وأموالهم بنظرة الإعجاب، إياك يا محمد، فهذه الأموال التي فتحنا عليهم خزائنها وأبوابها، وهؤلاء الأولاد الذين أكثرناهم لهم بتعدد الأزواج وصلاح الذراري، أتعلم يا محمد أن ذلك المال إنه شقاء وعذاب وهلاك؟ وما تعلم يا محمد أن أولئك الأولاد أنهم صوت عذاب نازل من الله بهؤلاء؟ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. إن هذه الأموال أراد ربك جل وعلا أن تكون عذابا عليهم عاجلا في الدنيا والأخرى، إنما يريد الله أن يكون هؤلاء الأولاد عذابا على آبائهم. فلا تعجبك هذه الزينة التي هم بها يتزينون وبها يفرحون. فيا أيها النبي ويا أيها الرسول، أيها العالم بالله والداعي إلى الله، لا تنظر نظرة إعجاب إلى قوم أضلهم الله، لا تنظر نظرة إعجاب إلى أقوام كتب عليهم الشقاء في الدنيا والأخرى باكتساب الأموال وبالتكثر بالأولاد. ولذا أيها المسلمون، هناك من الناس من لا يبيت ولا يصبح إلا وهمه المال، من أين يكتسبه وكيف يدخره وفي أي باب سينفقه، إنه يتألم عذابا في جمع المال ويتقطع أنفاسا في اختزان المال ويتقطع حسرات في إنفاق المال. إن جامع المال معذب عند التفكير والتأمل في تحصيل المال واكتسابه، وإنه يعذب في ادخاره واكتنازه، وإنه يعذب عند فواته وضياعه، بل وعند إنفاقه. إن ذلك الذي أحب المال حبا جما، إنه ذاك الذي لا يكتنز إلا جمرا، ولا يكتسب إلا نارا، ولا يدخر إلا عارا وشنارا. إنه ذاك الذي يبيت مهموما مغموما ويصبح مهموما مغموما. ما الذي أهمه وما الذي أغمه؟ إنه منشغل بجمع المال كيف يجمعه وباكتنازه كيف يكتنزه. إنه يتربص دوائر الأزمات بالمسلمين لكي يغالي في أسعارهم ولكي يتاجر بمعايشهم وأرزاقهم ولكي يتحكم في مصادر عيشتهم وفي مقدرات حياتهم التي تعينهم على دينهم ودنياهم. إن هناك صنفا يتمنى أن تفتقر الأمة كلها ليغتنم وأن تجوع الأمة بأسرها ليدخر وأن يذهب الناس طوابيرا وراء الغاز والبترول وغير ذلك من أمور حياتهم لكي يسعده بذلك المال وبتلك الأزمة وبارتفاع العملة العالمية وانخفاض العملة الوطنية اليمنية وما علم أنه بتلك الهمة الدنية الوضيعة إنه لا يزيد على أن يكتسب لنفسه عذابا عاجلا. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصبح والدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره في قلبه ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له. عن زيد وأبي هريرة وغيرهما ممن رووه عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصبح وليس له هم إلا الدنيا، أي أنه أمسى وهمه الدنيا وأصبح وهمه الدنيا. هذا الصنف لتعلموا أن الله يفرق عليه شمله، يجعله مشتت الأفكار والأذهان ومشتت الأسرة والأوطان ومشتت الدين والأديان، لا يتمتع بدنيا ولا يسعد بدين، إنه في عداد الأشقياء الذين همهم هي الدنيا ليلا ومساء صباحا ونهارا. هذا الصنف هو الذي اكتسب العذاب من حيث أراد السعادة، هو الذي أراد الشقاء من حيث أراد النعيم أراد الجحيم. هذا صنف في أوساط الأمة يحب المال، فيبقى منشغلا بجمع المال، مهتما بادخار المال، مغتما إذا ذهب عنه المال، مريضا إذا افتقر إلى ذلك المال. ولذا أيها المسلمون تأملوا وانظروا إلى المصحات العالمية والمستشفيات النفسية، وانظروا إلى أزقة وشوارع وأرصفة، وتأملوا معي أين أصحاب المواهب العقلية؟ وأين أصحاب البنوك والأرصدة المالية؟ أين هؤلاء؟ ربما رأيتهم مع الأيام، ذاك حبيس الأمراض النفسية، وذاك حبيث السجون، وذاك مبتلى بأمراض في البطون، وذاك مبتلى بأنواع أخر من الآلام والأسقام والعذاب العاجل. سلوا رئيسا عن رئاسته، ووزيرا عن وزارته، ومديرا في إدارته، وسلوا تاجرا في تجارته، وسلوا كذلك متاجرا بالدماء والأموال في تجارته. سلوا المستشفيات، سلوا المصحات، سألوا أطباء النفس، سألوا السجون، سألوا القبور، سألوا عرصات البعث والنشور، تنبئكم كلها عن هموم وغموم وأسقام وآلام وعذاب عاجل ينزله رب العالمين بهذا الصنف. ولكن ربنا جل وعلا يستدرج ويملي ويمهل لأقوام، فإذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. فليجمعوا من المال ما شاءوا، وليسعوا في إيجاد الأزمات كيف شاءوا، وليتاجروا ببطون المساكين وبطون الأرامل والفقراء كيف شاءوا، فليتاجروا على حساب المساكين والفقراء والمعوزين المحتاجين. فليجمعوا المال وليمنعوا، فليجمعوا إلى خزاناتهم وليمنعوه عن أهله ومستحقيه. وليعلموا أنه يملى لهم وليعلموا أنه يملى لهم وأن ذلك المال ليس إلا عذاب. وكم من الحوادث التي يعرفها أكثركم عن أفراد وأسر وعشائر ومجتمعات وأقطار ودول سلكت مسالك شتى في جمع الأموال وفي ابتزاز الأموال حتى وجد ما يسمى ببنوك الفوائد الربوية وبنوك القروض العالمية، وجد ما يسمى بالمنظمات الحقوقية العالمية، ووجدت أشياء أخرى توجه الناس إليها زرافات ووحدانا، ليس إلا لتكثير المال، ليس إلا لتنمية المال. وما حاجتنا كمسلمين إلى بنوك ربوية في أوساطنا إلا أن نعلن حربا بيننا وبين الله ورسوله، لنعلم أننا مخذولون مهزومون، وأن بنوك الربا وأن بنوك الفوائد الربوية هي عبارة عن قنابل سماوية تتفجر في أوساطنا ولو بعد حين. وما هذه المجاعات والأزمات إلا من أسباب جمع المال في السنين السابقات، ومن أسباب المعاصي والمنكرات التي سعينا رجالا ونساء لجمع المال من تلك الجهات، والآن سنجنيها مجاعات وأزمات. وهذا حكم رب العالمين، وهذا أمره وقضاه، أن من أحب شيئا سواه عذبه به. فلا يظن ظان أنه إن انشغل بالمال وجمع المال من غير حل وعلى غير حل وأنفقه في غير حل أن العذاب به ما سيحل. لا والله، لا والله، هو بجمعه المال وبتلك الصفة والهيئة إنه يشقى شقاء معذب، إنه يرى أنه سيسعد وما يعلم أنه سيشقى وينكد. كان رئيسا، كان وزيرا، كان رب بيت، كانت ربة بيت، أيا كان ذاك الذي يسعى لجمع المال تكثرا وتزينا ومعصية لله، إنه يكتسب العذاب العاجل مع ما يدخر له من العذاب الآجل. وسلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. أما يظن الناس أنهم يبتلون بأن تتوفر لبعضهم أسباب انتهاز الغنائم، غنائم جمع المال على حساب المسلمين؟ أما علموا أنها فرص انتهازية لاكتساب العذاب العاجل فيهم وفي أولادهم وفي ذراريهم وفي مجتمعاتهم وأوطانهم؟ سيشرد وسيطرد وسيجوع وسيفتقر وسيفتقر وسيتمنى نوعا من أنواع العافية، ألو وجده ولو بكل ما اكتسب، وربما ما وجد. أرباب أموال ما بين عشية وضحاها يكونون في عداد الفقراء، وأصحاب زعامات ورئاسات ما بين ليلة وصبيحتها يكونون في عداد السجناء، ما بين غمضة عين وانتباهتها يكون أناس من تجار الأزمات يعودون من تجار الحالات النفسية والأمراض والأسقام الجسدية. وما ربك بظلام للعبيد. ولهذا أيها المسلمون يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما من أحد يصبح إلا وهو ضيف وماله عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤدات. وانظروا إلى قوله جل وعلا عن قارون: وقد نصحه الناصحون قائلين لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وتأمل إلى موقف الجاهلين حيث كانوا قائلين: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وتأمل إلى عاقبة المجرمين: فخسفنا به وبداره الأرض، فأي عاقل سيرضى بأن يفرح بمعصية المولى جل وعلا؟ وأي مؤمن سيسلك مسالك الشقاء وهو يرى أنه يكتسب مكاسب السعادة والرخاء وما يعلم أنه في عداد الأشقياء؟ فالمؤمن العاقل اللبيب هو ذلك القنوع، وهو ذلك العفيف، وهو ذلك المنفق، وهو ذاك المتصدق، وهو ذاك صاحب الرقابة لله جل وعلا الذي يفك الرقاب ولا يقتلها. أن يطعم في أيام الجوع فقراء ومساكين، أن يرى أن الأزمة كرامة من الله سيقت إليه ليظهر جوده ويظهر كرمه ويظهر بذله وسخاؤه، وليظهر تعاونه وإعانته، ليظهر خيره وخيريته في الأزمات الشديدة. إن المؤمنين العقلاء يظهرون بمظهر الإنفاق والجود، وإن اللؤماء والبخلاء عباد المال يرون الأزمات كرامات. ولهذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فالشح إنه أعظم ذما من البخل، فالبخيل هو الذي يمنع المستوجبين حقوقهم الواجبة، وأما الشحيح فهو الذي يمنع حقوق المستوجبين ويطمع فيما أيدي الفقراء والمساكين. ذاك الشحيح الذي يحمله شحه على أن يستحل الحرمات وعلى أن يسفك الدماء وعلى ألا يخاف المولى جل وعلا، بل همه كيف يجمع المال وكيف يبتز من جيوب الآخرين باختلاق الأسباب التي توصله إلى الاحتفاظ بماله في خزانته وإلى الاكتساب المال من جيوب الفقراء المساكين. فيجمع بين الجمع وبين المنع، هو ذاك الهلوع الجزوع المنوع، هو ذاك المذموم بنص كتاب الله وبنص سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. ويل ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع ماله وعدده، جمع مالا وعدده، يحسب ذاك المسكين أن ماله أخلده. كلا والله، كلا والله، الله لن يخلده ماله أبدا، كما أن منصبه وجاهه لن يخلداه أبدا، وكيف سيخلدانه وهو الذي ذاك سيرى في أرض المحشر صارخا مولولا قائلا ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. وتأتي الأوامر إلى الزبانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. أيها المسلمون، فلا تعجبكم أموال ولا أولاد أناس بها سيعذبون، بل هم بها معذبون. فإن أصحاب النظرات العلمية العميقة الدقيقة هم الذين لا يلتفتون إلى أبهة ولا مال، ولا يضربون حسابا لمن اكتنز المال أو اكتسب الأولاد تكثرا بهم، لا يلتفتون إليهم ولا يولونهم أي اهتمام ولا يعطونهم أي قيمة. أنت أيها المسكين وفي ظل أزمة ومتوقع أن تكون أزمة أشد، التفت إلى الله، أظهر فقرك إلى الله، اطلب حاجتك من الله، ارفع قضيتك إلى الله، حاكم من ظلمك إلى الله، أوقف من ظلمك بين يدي الله بدعوة صادقة في ظلام الليل ووقت السحر، ابعثها نحو أطباق السماء، واعلم أن المولى جل وعلا يقول لها لأنصرنك ولو بعد حين. لكننا نأسف نأسف أن نكون مصابين بالمصيبتين، فلا في عداد جامعي المال ولا في عداد المؤمنين الأتقياء، لا في عداد جامعي المال الأشقياء ولا في عداد المتقين الأوفياء. فقير غافل وفقير جاهل وفقير بعيد عن الله وفقير مفتقر قلبه إلى خلق الله لا إلى الله. فلو نظرنا إلى أوضاعنا وأحوالنا لوجدنا أنفسنا صنفين اثنين، صنفا همه المال ولو تموت الأمة بأسرها، وصنف وقد امتلك ذلك المال، وصنف همه المال لكنه ما وجد المال. فالكل فقير وغني لا يعجب بنياتهم ولا بأموالهم إن اكتسبوها، فإنهم معذبون. فالغني معذب بجمع المال والفقير معذب بالتفكير في جمع المال، فالكل معذب. ولن ترى سليما سالما من العذاب إلا صنف هو صنف الأعفاء ذوي القناعة والتقى الذين بذلوا الأسباب من غير إغضاب الله جل وعلا. ولذا أيها المسلمون يقول الحكماء من هذه الأمة، قضى الله جل وعلا أن من أحب شيئا سواه عذب به، ومن اشتغل بغير الله كان شؤما عليه، ومن أرضى غير الله بسخط الله أسخطه الله عليه. من أحب شيئا غير الله عذب به، ومن شغل بغير الله كان شؤما عليه، ومن أرضى غير الله بسخط الله أسخطه الله عليه. قلت ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فانتقالا من ساحات المعذبين بالمال وجمعه إلى ساحات المعذبين بالمال إلى ساحات المعذبين بالولد، كم من الناس من يعذب بولده أي عذاب، أيما تعذيب، يعذب بولده جنينا في بطن أمه، ويعذب بولده رضيعا على ثدي أمه، ويعذب بولده لاعبا في الشوارع والأزقة، ويعذب بالولد مراهقا، ويعذب بالولد شابا يافعا، ويعذب بالولد كهلا وشيخا، لا يجد السعادة مع ذاك الولد، مع أنه كان فرحه شديدا بأن يرزق الولد، وبأن يتزين بيته بولد يدب في ساحات ذلك الدار. أراد الولد فنبت الولد وتكون جنينا من حرام في بطن الأم، وارتضع حليب الأم من حرام، وألبس ثيابا من حرام، وعلم الدراسة والتعليم من حرام، وأصبح فتى مركبا من حرام وساع في الحرام، فصار شابا متوغلا في أسباب الهلاك والحرام. نبت اللحم ونبت العظم واشتد الساعد وظهرت القوى وبدت المواهب، لكنها من حرام، فأين وظيفة هذا الولد ستكون؟ وما الذي سيكتسب من وراء هذا الولد؟ ما الذي سيكتسبه الأب ذاك الذي لم يتق الله في هذا الولد؟ ولهذا الموضوع صور عديدة، ومن ذلك ألا تأتي الأم إلا بمهر من حرام، وربما ما جاءت الأم إلا بعلاقة حرام، وربما زفت إليه والجنين في بطنها من حرام، فأين السعادة؟ وما الوظيفة المرتقبة لهذا الولد؟ وما الوظيفة المرتقبة لهذا الولد؟ وهكذا يعذب بولد رباه، فصار عليه في الكبر ربا يعقه، يعصيه، يهينه، يغمزه ويلمزه، يمسح كرامته، يسخر منه، يتمرد عليه، يذمه ويقدح فيه، لا يحسن إليه ولا يظهر الاحترام له بين يديه. ولد إنه أشبه ما يكون بشيطان معاد لإنسان. أهذا أبوك؟ إنه أب، لكنه في حقيقة البر عدو، لكنه في حقيقة البر عدو له. أهذا ولد؟ هذا صوت عذاب نزل بك. وهكذا أيها المسلمون، من أنواع تعذيب الآباء بالأبناء أن البعض على مستوى التزويج لا يريد ذات الدين والخلق، إنه يريد ذات المال وبنت فلان لهذا الولد. فتأتي تلك المرة وتحصل خصومات، وإذا بذلك الولد يهان وبأسرته تهان أمام أرباب المال والمناصب الذين أرادوا أن يرفعوا من خسيستهم بصوريتهم. وهكذا البعض ربما تاجر بابنته وغال في المهر، تقدم لها ذو الخلق والدين، فأبى إلا أن يأتيها مسؤول وموظف، أن يأتيها شخص على سيارة فارهة ولديه عمارة ملك وهو ابن فلان، فإذا أتى ودفع فيها رفيع الأثمان، ما علم الأبوان أنهم باعوا البنت بيع نفاذ لا رجعة فيه، أنهم أرسلوها أمة لا حرة، أنهم أهانوها وباعوا كرامتها. حينها تصبح ابنة فلان الفقير زوجة فلان الغني، يعيرها بفقر أبيها وضاعة أهلها وأسرتها، يتحداها بالمال، وربما ألزمها كثيرا من المنكرات بدافع المال والإغراء والإغواء والتهديد والوعيد. وإذا اشتدت الخصومة وأرادت أن ترجع إلى بيت أبيها، أهينت الأسرة واشتريت الذمم وصل المحاكم والقضاة عن هذه الأحوال التي يعاني منها المجتمع. أما كنت في عافية يا فلان؟ أما تأملت ونظرت في الشرع الحنيف إلى ما دعاك؟ دعاك إلى صاحب الدين والخلق، لم يدعك إلى صاحب المال والمنصب. أنت اكتسبت العذاب العاجل لنفسك ولابنتك وأهلك، أنت قاويت أناس لهم سلطة ولهم مال مستعدون أن يشتروا الذمة بأرخص الأموال ليغيبوك ويغيبوا ابنتك عن الحياة بالكلية، فضلا عن أن ينتهكوا كرامة أو يدوسوها. ولذا أيها المسلمون، صور العذاب بالمال كثيرة، وصور تعذيب الآباء بالأولاد كثيرة، والواقع ناطق وشاهد بذلك. ونحن نعلم أن المال والبنون زينة، ولكن زينة عذاب، زينة عذاب توضع على رؤوس كثير من الناس، زينة عذاب تقلد بها أعناق كثير من الناس، زينة عذاب يلبسها كثير من الناس، زينة عذاب يسكنها كثير من الناس. فمتى يكون المال والولد زينة نتزين بها وفيها السعادة؟ إذا كان المال في مرضاة الكبير المتعالي كسبا وإنفاقا، وإذا كان الولد صالحا أصلحه الله ابتداء وانتهاء، فالمال سعادة والولد سعادة. ولذا لا أغفل أن أقول في هذا المقام وأن أكون منصفا في القول، إن هناك أناسا من الله عليهم بالمال فملكوا المال بأيديهم ولم يتملك المال قلوبهم، فهم سراعا مسارعين حريصين على الجمع والجماعات وعلى الطاعات والصلوات وعلى كثير من القربات. هذا الصنف هم الذين من الله عليهم بخيري الدنيا والآخرة، أنعم الله عليهم بنعمة الصلاح في أنفسهم والصلاح في أموالهم والصلاح في أولادهم. هؤلاء هم الذين لهم من الله المكرمات، وتحل بهم أموالا وأجسادا وأولادا من الله البركات. نعم المال الصالح للرجل الصالح، ونعم الولد الصالح للوالد الصالح. وتوديعا للمقام، أن أذكر الآية ليكون لنا معها موعد آخر بإذن الله إن أراد الله. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أسأل المولى جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وفضله وامتنانه ألا يجعل أموالنا وأولادنا عذابا علينا. أسأل الله ألا يجعل أموالنا وأولادنا عذابا علينا. أسأل الله ألا يجعل أموالنا وأولادنا عذابا علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أصلحنا وأصلح ذات بيننا وولاة أمورنا، وارفع عنا الغلا في أسعارنا والضيق في معايشنا. اللهم اكفنا شر الأشرار وطوارق الليل والنهار. اللهم عليك بأعداء أعداء الدين، اللهم عليك بمن كان ساعا في رفع أسعارنا وفي ضيق معايشنا، أن تكفينا شره بما شئت وكيف شئت يا عزيز يا حكيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.